أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. كان الكلام على اتحال في النهي عن المعاملات يفيد الفساد أم لا. ومر بنا كلام أبو حنيفة ومذهب أبو حنيفة، وفي الجملة كلام صاحب الكفاية، طبعا كلام أبو حنيفة كان في أنه النهي يقتضي الصحة، لأنه كيف ينهى عن شيء غير مقدور؟ فلا بد أن يكون مقدور. فإذا نفس النهي يدل على الصحة. نعم، نفس النهي يدل على الصحة، وافقه على ذلك صاحب الكفاية في المسبب، بينما الميزة النهي بالعكس مختارة، أنه النهي عن المسبب يفيد الفساد، النهي عن السبب نعم لا يفيد، النهي عن المسبب لا يفيد، النهي عن المسبب يفيد الفساد، النهي عن السبب لا يفيد الفساد، لأنه نهي عن شيء مقدور. بينما السيد الخوي اختار مطلقة كما أمر، أصلا عدم دلالة النهي لا على الصحة ولا على الفساد. النهي طبعا التكليفي الأجنبي عن مورد البحث. ولبيان المختار يعني فيه تفصيل لكن غير تفصيل الأعلام، وهذا التفصيل مر بنا أنه يعتمد على أن أدلة المعاملات أو الإيقاعات لا فرق على إتحال تأخذ وجود الاعتباري للمعاملات والعقود في أفق اعتبار العقلاء، وأيضا وجود الاعتبار لأفق العقلاء يأخذ في الحسبان الوجود الاعتباري عند المتعاقدين، يعني ثلاث طبقات إجمالية ولا تفصيلا أكثر. فحينئذ ومر بنا أن فلسفة الدين هو لإصلاح الظواهر الاجتماعية والتقنين العقلائي أو العرفي أو ما شابه ذلك، فلذلك هو يأخذ في موضوع حسبانه حرم الربا، الربا العرفي يحرمه، أحل الله البيع، البيع العرفي، فإذا ينخرط الشارع تشريعه وتقنينه وإمضاؤه، هنا في إمضائه ينخرط في ماذا؟ في الحقيقة في الجانب في الجانب العرفي، لأنه بعيد عنه. وإذا كان هكذا خب هذا مقدور، أن يعني شيء مقدور، الشيء المقدور ما هو العرفي لا الشرعي، فبالتالي أي دلالة له على الصحة، كما توهم على كل من استدل على الصحة سواء من العامة أو من الخاصة من الفريقين. فنعم النهي عن شيء مقدور صح، بس المقدور ليس هو الوجود الشرعي كي يدل على الصحة الشرعية، إنما يدل على الوجود العرفي. وربما حتى بعض الموارد يشترك الشارع مع العرف في النهي عن معاملات يرتكبها المتعاقدين. مثلا بعض الأعراف العقلائية تحرم القمار، فأصلا ما له وجود. الشارع هنا لما يحرم القمار أي قمار لا وجود له عرفي مثلا في تلك البيئات، يحرم بالحاضر القمار عند المتعاقدين، لأنه أحل الله البيع العرفي، والبيع العرفي هو بيع عند المتعاقدين. يعني موضوعين طوليين أخذ في موضوع الأدلة الشرعية، سواء الصحة واللزوم أو النهي على كذلك. حرم الله الربا، الربا العرفي، والربا العرفي متولد من الربا عند المتعاقدين. فبالتالي الوجود الاعتباري عند المتعاقدين أيضا مأخوذ كموضوع، سواء في أدلة النهي أو في أدلة الإمضاء عند الشارع. فإما يكون الوجود الاعتباري العقلائي والوجود الاعتباري عند المتعاقدين معا موضوعا للإمضاء أو للتحريم، أو نعم أو ماذا، أو يكون الوجود عند الاعتباري عند المتعاقدين هو موضوع، لأن العرف أصلا ما يقرب هذا الشيء. نعم. فبالتالي إذن وجود الاعتباري عند المتعاقدين موضوع، هو بمفرده أو بضميمة الوجود الطولي المسبب عنه الوجود الاعتباري عند المتعاقد، عند العقلاء، عند البيئات، حينئذ تكون مورد الإمضاء. إذن هذا مقدور، ليش؟ لأنه ليس مقدور سواء بالحار الوجود الاعتباري عند العرف أو التقنين العرفي العقلائي. نعم، عندما يقال تقنين عقلائي هذا بين قوسين فائدة، عندما يقال تقنين عقلائي ليس من الضرورة أن يكون العقلاء أقدموا على هذا التقنين من زاوية من زاوية العقلانية لديهم، قد يكون لا سمح الله من زاوية الرذيلة لديهم. يمكن يعني تقنين مثل بعض التقنينات الإباحية الموجودة في الغرب الآن مثلا، مو من الضروري كل تقنين عقلائي يسمى عقلائي، يعني ناشئ من عقلانية العقلاء، مو ضروري، قد يكون ناشئ من شهوانية العقلاء، ناشئ من عدوانية العقلاء، ممكن هذا عرفي. المهم يعني هذا على كل فائدة معترضة. على تقدير نرجع إليه، إذن أدلة الإمضاء أو أدلة النهي تأخذ إما الوجود الاعتباري للشيء العقد أو الإيقاع عند المتعاقدين أو عند المتكلم، أو زيادة على ذلك، وزيادة على ذلك تأخذ الوجود الاعتباري العقلائي، أو تكتفي بالوجود حتى عند المتعاقدين من باب المثال. يعني بعض المحرمات العقلائية، بعض المحرمات الشرعية هي محرمات حتى عند كل عقلاء غالبا، يعني أقصد في عفوا في كثير من الموارد. مثلا الزنا منبوذ، كزنا عنوان زنا منبوذ في أغلب المجتمعات، ولكن تختلف المجتمعات في مصاديق الزنا. طبعا يعني في تقنين ضابطة الزنا هنا مثلا من القبيل، وبعض بالتالي بعض الأعراف تمنعه، بعض الأعراف لا تقننه وتسوغه برغم أنه من الزنا، على أي حال من هذا القبيل. فإذا النهي عن الشيء يقتضي القدرة عليه، فيقتضي الصحة. أي صحة؟ صحة بمعنى عند الشارع، مو بالضروري. إذن هذا الاستدلال مو في محله، كما أن الاستدلال الآخر للميزة النهي أن النهي عن المسبب يفيد الفساد. النهي عن المسبب العرفي هو المسبب الشرعي، مسبب العرف. هذا النهي إذا كان أجنبي مثل وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا بني على أن النهي هنا عن المسبب لا عن السبب، والظاهر النهي على السبب هنا في هذا المثال، نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، وذروا البيع يعني السبب لكي لا تتشغلون به، السبب هو الذي يشغل للمسبب. هذا مثال للسبب. لو افترضنا في مثال للمسبب على كل أجنبي، طبعا هذا النهي ذروا البيع أيضا أجنبي عن باب المعاملات، مرتبط بصلاة الجمعة، أن لا تزاحم لا تشاغل لا تشاغب بشيء آخر. نعم مثال للنهي التكليف الأجنبي، لكن ليس مثال للنهي عن المسبب بالنهي عن السبب. لو افترضنا في نهي عن المسبب الكلام إذا كان هذا النهي ملاكه معاملي هو يقتضي الفساد، أما إذا لم يكن ملاكه معاملي لماذا يقتضي الفساد؟ طبعا بعض الموارد كما ذكر الفقهاء الأعلام النهي عن المسبب يعجز المكلف عن الوفاء بالمعاملة ويمنعه يحجر عليه شرعا، والحجر الشرعي عن الوفاء بالمعاملة أو عن المضيع المعاملة كيف يتلائم ولو أجنبي، كيف يتلائم مع صحة المعاملة ولزوم المعاملة وأمر الشارع بالمضيع المعاملة، يصير نوع من التناقض. هذا التناقض مو قصة تزاحم، يستطيع أن يعني يقول الإنسان هنا تناقض نوع من يعني ولو الإفساد العقلي، سيكون النهي في بعض موارد الإجارة مثلا ولو النهي أجنبي، كلامنا كله كل الكلام في النهي الأجنبي يعني بملاك غير باب هذه المعاملة وتكليفي محض، كلام في هذا الموضوع. في بعض النواهي هذه الأجنبي النواهي الأجنبية بملاك آخر ما شابه ذلك تعجز الأجير عن إيفاء الإجارة، إذا تنهى وتعجز كيف تصح الإجارة، ولو هذا أيضا ناقش فيه بعض الأعلام قديما حديثا من محشي العروة، لكن بالتالي إذا أو سلب الشارع يعني حجر الشارع ولو شرعا الوفاء، بينما دليل المعاملة يلزم يأمر بالوفاء، يصير نوع تناقض ولو نعبر عنه فساد عقلي. ما هو الفرق بين الفساد العقلي والشرعي في المعاملات؟ السفر العبادات مر بنا الفرق بين الفساد العقلي والفساد الشرعي. هنا كيف تصويره؟ هنا تصويره يقولون الفرق بين الفساد العقلي، وأيضا حتى من يقول أنه يقضي الفساد مثل ميزان يعني هنا، هذا الفساد الصحيح أنه فساد عقلي إذا قيل به في صورة من الصور حسب المباني أو كل الصور، إذا قيل به فهو فساد عقلي وليس فساد شرعي. فساد عقلي يعني ماذا؟ فساد عقلي فرقه عن الفساد الشرعي أن الفساد الشرعي يعني مانع ذاتي، كأنما مثل نهى النبي عن بيع الغرار، الغرار مفسد ذاتا للبيع أو الجهل بالعوضين، تشريعا وضعيا في ماهية المعاملة هذا مانع يفسدها. نعم، أو مثلا تحجير الشرع معاملات الصبي أو معاملات السفيه إذا حجر عليه مثلا، والمحجور أو المفلس أو المجرم، فهذا التحجير من الشارع نعم مانع شرعي يفسد المعاملة أو يجمدها. تشريع وضعي من الشارع. بينما الفساد العقلي ماذا؟ هذا في تفصيل عن الفساد الشرعي بعد سأتي له. أما الفساد العقلي يعني ماذا؟ الفساد العقلي مثلا وقعت الإجارة على صباغة مثلا السيارة مثلا أو صباغة الجدار أو ما شابه ذلك، لكن أتى قدر سماوي هذه السيارة مثلا سرقت أو احترقت أو الجدار تهدم، موضوع الإجارة انتفى هنا، هذا يعبر عن فساد عقلي. بس عقلا ما يمكن بعدين تحقيق أو تحقق الإجارة. في موارد كثيرة في البيع أو في الإجارة لا سيما تفسد الإجارة فسادا عقليا، يعني ينتفي موضوعه، ما يمكن الوفاء به، ما موجود. فهذا يعبر عنه فساد عقلي، فساد عقلي لا لأجل تشريع وضعي من الشارع، وإنما هذا فساد عقلي يعني عقلا الموضوع انتفى لما جرى من هذا القبيل. كما يعني شيئا ما مشابهة لما مر في الفساد العقلي في العبادات، فرقه عن الفساد العقلي في العبادات عن الفساد الشرعي في العبادات. كيف هنا بتشريع العبادي يعني فساد شرعي بجعل وضعي من الشارع، هنا كذلك فرق بين الفساد العقلي والفساد الشرعي في المعاملات. ففي بعض الموارد نهي الشارع يعجز المتعاقد، لا سيما في الإجارة، هذا يعني جملة من الموارد أو غير الإجارة حتى في البيع، نهي الشارع يعجز المتعاقد عن الالتزام والوفاء بالمعاملة. أخو إذا عجزه لا يكون فساد شرعي، فساد ماذا؟ عقلي. فساد عقلي أنه المعاملة تصير مثل ممتنعة، تنبطل تنفسخ، يعبر عن انفساخ يصير، مو تعارض. هذا الفساد العقلي في المعاملات ليس تعارض. طبعا هو هذا البحث في الإجارة بين الأعلام بين النائيني تلاميذه مثلا السيد محمود الشهرودي رحمة الله عليه الكبير أو السيد الخوي أو غيره والكمباني، المسألة فيها يعني تعدد وجهات نظر ومعركة آراء، يعني في أمثلة الإجارة طبعا. بس إجمالا إذن الفساد العقلي غير الفساد الشرعي في المعاملات أو اللقاءات. الفساد العقلي انفساخ المعاملة، بطالها أو انتفاؤها بسبب العجز أو قل بسبب انتفاء الموضوع أو ما شابه ذلك، فليس هو مانع شرعي وضعي، بخلاف الفساد الشرعي بسبب تشريع وضعي من الشارع يسبب فساد ذاتي. لا بأس هنا أيضا نشرح هذا المطلب. في الفساد الشرعي أيضا أقسام، إن هذا الفارق الآن مر بنا بين الفساد العقلي والفساد الشرعي. في الفساد الشرعي أقسام كما ذكر الأعلم. بعض الفساد الشرعي كما أمر يعني بالتالي يفسد المعاملة ذاتا، ما يمكن إصلاحها ومعالجتها، يجب مثلا إعادة إنشاء معاملة سليمة عن هذا المانع الوضعي الشرعي. ولكن في بعض الموارد من الفساد الشرعي نظير صباوة المتعاقد. صباوة المتعاقد هل هذا يستلزم فساد المعاملة ذاتا أو تجميدها؟ في الأكثر إلا ما ندر وقل من الأعلام عندهم هذا ليس فساد ذاتي، يمكن للولي أن يصحح المعاملة التي عقدها الصبي ثلاثي من المميز أو المراهق، نعم من هذا القبيل. على كل الفساد الشرعي هو الآخر ليس على وتيرة، ليس على وتيرة واحدة. بعض الفساد الشرعي أو كثيرا ما، لا أقول الأغلب، بعض الفساد الشرعي يوجب فساد ذاتي في المعاملة يمكن معالجتها أو تفسد وقوعا خارجا وذاتا. ولكن هناك جملة من الفساد الشرعي بعبارة أخرى لتخلف الشرط، وهو البلوغ. تخلف الشرط غير المانع، هذه يمكن استصلاحها مثل الصباوة والبلوغ كذا ما شابه ذلك، هو فساد بسبب الجعل الشرعي لكن بسبب الشرط، تخلف الشرط لا بسبب الابتلاء بالمانع. هذا قابل للتصحيح، قابل للتدارك عند غالب الفقهاء، لا أقول كلهم. إذن موارد عدم الصحة الفعلية هو نوع من الفساد، مر بنا أمس، بسبب الشارع على نمطين: تارة للمانع الوضعي الشرعي، نعم فساد ذاتي، تارة لتخلف الشرع، هذا أيضا يمكن معالجته، يمكن استصلاحه كما في العقد الفضولي. أما الفساد العقلي فكما مر في المعاملات عبارة عن انفساخ وانبطاط المعاملة بسبب العجز، بسبب كذا، أو انتفاء موضوعها، موضوع مثل مبيع تلف، مبيع شخصي كان تلف قبل أن يقبض البايع المشتري، يقبضه قبل أن يقبضه، بعد انتفت موضوع البيع، أي بيع بعد، هذا فساد عقلي وليس فساد شرعي. هنا نأتي الآن إذا عرفنا هذه الأقسام في الفساد العقلي والفساد الشرعي، طبعا الكلام في أن النهي يقتضي الفساد فساد عقلي وليس فساد شرعي، فساد عقلي وليس فساد شرعي للمعاملة. وهذا الفساد العقلي وليس بشرعي للمعاملة متى يلتزم به؟ هذه التفاصيل لما مرت بعين عند الأعلام لا نرتضيها. ومبنى السيد خوي أنه أصلا لا دلالة، لا أيضا لا نلتزم به في الجملة، نلتزم به أين يلتزم في الجملة؟ إذا كان هناك بين هذا النهي الأجنبي، ملاك أجنبي عن المعاملة، كان بينه وبين الأمر بالوفاء واللزوم للمعاملة نوع من التناقض، بحيث هذا التناقض هذا التنافي ما ينحل، ما يسبب تعارض اصطلاحي ولا يسبب فساد شرعي، لكن يسبب فساد عقلي، يعني تنفسخ المعاملة لأنه كان مثل محجور عليه، ولو بسبب نهي طارئ تكليفي أجنبي حجر عليه، ما حجر عليه تنتفي. يعني ينتفي بالتالي موضوع العقد أو يعدم، أو قل لا قدرة فيه، لم يكن لا قدرة في ذلك، بالتالي ينفسخ ينبطل البيع أو الإجارة أو العقود الأخرى، ويسمى هذا فساد عقلي. فلا تطالب انتفي الفساد العقلي بدليل شرعي، الدليل الشرعي الفساد الشرعي، مانع شرعي وضعي أو تخلف شرط وضعي شرعي، هذا الدليل الشرعي. أما الفساد العقلي فلا يطالب فيه بالدليل الخاص الشرعي الوضعي، ويعني ويقع غفلة من الأعلام فيما بينهم بعض الأحيان في النقاشات هكذا، ما في دليل على بطلان. أي دليل تقصد؟ دليل شرعي خاص أو عام؟ أي دليل شرعي على الفساد الشرعي؟ المفروض البحث ليس في الفساد الشرعي، مفروض البحث في الفساد العقلي لا الفساد الشرعي، في النواهي الطارئة، النهي الطارئ الأجنبي ولا ملاك الأجنبي عن المعاملة، هل يقتضي الفساد أم لا؟ في الجملة يقتضي، إذا ولا سيما نعم، يعني إذن هذا في بعض موارد النهي عن المسبب حيث يعجز المكلف. طبعا هذا ليس أمر متفق عليه أيضا، يعني بعض الأخوة يكون في نهي لكن الشارع يعتبر وجود المسبب، فإن عصلك النهي بالتالي هذا موجود، بعض هكذا ادعى فلم يلتزم مثلا حتى في باب الإجارة أو ما شابه ذلك. ولكن الصحيح هو أن الوفاء بالإجارة أو بالبيع مأخوذ به، مأخوذ فيه القدرة، ولما يعجز الشارع بنحو البت الدائم عن الوفاء بالمعاملة عبارة عن انفساخ، لكن انفساخ عقلي بسبب النهي الشرعي الطارئ، فهذا النهي دليل انفساخ، بس مو دليل خاص أو عام وضعي، وإنما بدلالة العاقل. فإذا نلتزم نحن في عقد في هالموارد، إما انعدام موضوع المعاملة بسبب النهي، أو انعدام المالية بسبب النهي أيضا، أو انعدام القدرة. فسواء في موضوع المسبب وهو العوض يطلع عليه نهي معين، أو على المسبب، أما السبب غالبا نعم ما يعجز، السبب غالبا ما يعجز وليؤدي إلى فساد عقلي. فتحصل إذن نحن نفصل في النهي عن المعاملة يقتضي الفساد بما قاله الأعلام في الفقه، يعني بس هنا لم يقرره، بس هو صحيح ما ذكروه في الفقه، أنه إذا أوجب العجز الدائم هو حجر شرعي يعتبر، أو أوجب سلب الموضوع، سلب المالية ما شابه ذلك، له موضوع المسبب وليس المسبب، هو الآخر أيضا يوجب الفساد. هذا إذن تفصيل في الجملة وليس تفصيل بالجملة، وغالبا في النهي عن السبب كما مر لا يقتضي الفساد العقلي إلا أن يكون خصوصية معينة مثلا، لا نقول بامتناع يعني بعدم مطلق النهي عن السبب لا يقتضي الفساد، ولكن لا خصوصية ما، وإلا غالبا لا يقتضي. فإما النهي عن المسبب في بعض الصور يقتضي الفساد العقلي، أو عن موضوع المسبب كفي الذي هو النهي في العوض أو العوضين. فهذا هو على كل المختار في ما بين هذه الأقوال. نرتكز بالتالي ملخصا لكل ما مر، أن النهي المفروض محل البحث نهي تكليفي أجنبي الملاك، تارة يطلع المسبب على السبب على موضوع العاقب، موضوع المسبب لا نفس المسبب ولا نفس السبب، بل في الموضوع وهو العوضين مثلا نقطة أخرى، الفساد العقلي غير الفساد الشرعي، محل هو محل البحث. فبالتالي مع مجموع هذه الموارد الفساد العقلي إذن في موارد العجز عن المعاملة مثلا أو انتفاء موضوع المعاملة، تلقائيا العقل يقول بعد هذه المعاملة انفسخت انبطلت لا تصور لبقاء وجودها. هذا تمام الكلام في النهي عن المعاملات. بقي ما استشهد به جماعة لكون النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، بعضهم قال يقتضي الفساد، استدل بالنهي الوارد في نكاح العبد من دون إجازة مولاه. إن شاء الله نتابع هذا البحث ولعل ننتهي من مسألة النهي عن المعاملة يقتضي الفساد المشهور أو العبادات المشهور، يقول الفساد عقلي وليس شرعي. ويجب أن ندقق ما هو معنى الفساد الشرعي، معانيه في العبادات ومعانيه في المعاملات وفرقه عن الفساد العقلي وما هو تفسيره، لكي لا نقع في الالتباس كما وقع جملة من الأعلام في بحوث الإجارة أو بعض بحوث البيع أو كذا أو كذا، يعني الخلط يصير بين الفساد العقلي والفساد الشرعي. والفساد العقلي متنوع المنشأ، والفساد الشرعي أيضا متنوع المنشأ وليس على وتيرة واحد. أي اللب اللباب هذا لازم من ننسى، هنا بيت القصيد. نعم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.